الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة النساء إلى قوله تبارك وتعالى: ويستفتونك في النساء ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما. قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الارض ملكا وخلقا وعبيدا. وكان الله بكل شيء محيطا، أي علما وقدرة، يعني لم يزل متصفا بذلك، فكان هنا تفيد الاستمرار. ويستفتونك أي يطلبون منك الفتوى في النساء، يعني في شأن النساء، والمقصود في شأن النساء وفي ميراثهن. وكان أهل الجاهلية لا يورثون المولود حتى يكبر ولا يورثون المرأة. قل الله يفتيكم فيهن، يعني قل لهم الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، يعني في القرآن من آية الميراث. ويقول تعالى: وما يتلى عليكم في الكتاب، المقصود بكتاب القرآن، وما يتلى عليكم في القرآن، والمقصود بذلك آية الميراث. في يتامى النساء، يعني ويفتيكم أيضا في يتامى النساء. وما يتلى عليكم في الكتاب، قلنا تفسيرها أي القرآن من آية الميراث. في يتامى النساء، يعني ويؤتيكم أيضا في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن، ما كتب يعني ما فرض لهن أي من الميراث. وترغبون أن تنكحوهن، وترغبون أيها الأولياء أن تنكحوهن، يعني ترغبون عن أن تنكحوهن، وترغبون عن أن تنكحوهن لزمامتهن، وتعضلونهن يعني تمنعوهن أن يتزوجن طمعا في ميراثهن، أي يفتيكم ألا تفعلوا ذلك، يفتيكم ألا تفعلوا ذلك. والمستضعفين يعني وفي المستضعفين، يعني ويفتيكم أيضا في المستضعفين، أي الصغار من الولدان، أن تعطوهم حقوقهم وأن تقوموا اليتامى بالقسط، يعني وأن ويأمركم أن تقوموا اليتامى بالقسط أي بالعدل في الميراث والمهر. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، يعني سيجازيكم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ويستفتونك في النساء، أي ويسألونك الإفتاء في النساء. والإفتاء تبيين المبهم. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. ذكروا فيما وجوها، وما يتلى عليكم في الكتاب، المختار منها أنها في موضع رفع بالعطف على المبتدأ وهو لفظ الجلالة، يعني يقول تعالى: قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، يعني وما يتلى عليكم، يعني والمتلو في الكتاب يفتيكم أيضا، الله يفتيكم والمتلو عليكم في الكتاب يفتيكم أيضا. واضح هذا معنى هذا هو الوجه الأول، أن ما في موضع رفع في العطف على المبتدأ وهو لفظ الجلالة. قل الله يفتيكم فيهن والواو عاطفة، ما يتلى يعني الذي يتلى عليكم في الكتاب معطوف على لفظ الجلال، يعني هو أيضا يفتيكم فيهن، يعني وكلام الله في القرآن الذي يتلى عليكم في الكتاب أيضا يفتيكم، فالله يفتيكم وما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم. أي نعم، أو بالعطف على ضميره في يفتيكم، يكون العطف على الضمير في لفظ يفتيكم، وساغ لمكان الفصل بالمفعول والجار والمجرور. أما قوله تعالى: وما يتلى عليكم في الكتاب، فما هو هذا الذي تشير إليه الآية الكريمة؟ ما هو هذا النص الذي يتلى علينا في الكتاب؟ هو قوله تبارك وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إلى آخر الآية في صدر سورة النساء. فهذا هو الذي يتلى علينا في الكتاب والذي يفتينا في شأن هؤلاء النساء. قال الرازي وحاصل الكلام أنهم كانوا قد سألوا عن أحوال كثيرة من أحوال النساء كما كان منها غير مبين الحكم ذكر أن الله يفتيهم فيها. قل الله يفتيكم فيهن سألوا عن قضايا كثيرة تخص النساء. فالأشياء التي لم تكن قد بين حكمها فالله سبحانه وتعالى ذكر أنه يفتيهم فيها فيبينها لهم وسيفتيهم فيها. أما ما كان منها قد بين حكمه في الآيات المتقدمة فذكر أن تلك الآيات التي نزلت بالفعل تفتيكم فيهن. واضح؟ قل الله يفتيكم فيهن يعني ما لم يبين حكمه حتى الآن سينزل من القرآن ما يفتيكم به الله سبحانه وتعالى في شأن هذه القضايا التي تسألون عنها والمتعلقة بالنساء. أما ما قد سبق تبيين حكمه في آيات الأخرى قد نزلت فما سبق نزوله يفتيكم فيهن. أي نعم. فما كان منها غير مبين الحكم ذكر أن الله يفتيهم فيها وما كان منها مبين الحكم في الآيات المتقدمة ذكر أن تلك الآيات المتلوة تفتيهم فيها. وجعل دلالة الكتاب على هذا الحكم إفتاء من الكتاب. والذي يدل على هذا قوله تعالى وما يتلى عليكم في الكتاب يعني كما ذكرنا أنها معطوفة على لفظ الجلالة يعني والآيات المتلوة عليكم في الكتاب في هذا الشأن أيضا تفتيكم فيهن. والآيات هي لا تفتي لكنها تدل على حكم الله تبارك وتعالى. فيعني جعل دلالة الكتاب على هذه الأحكام إفتاء من الكتاب. ألا ترى أنه يقال في المشهور إن كتاب الله بين لنا هذا الحكم وكما جاز هذا جاز أيضا هنا أن الكتاب هو الذي يفتينا أيضا إن كتاب الله أفتى بكذا. قال أبو السعود وإنكار صيغة المضارع للإذان باستمرار التلاوة ودوامها لم يقل قل الله قد أفتاكم فيهن لكنه يقول قل الله يفتيكم فيهن بصيغة المضارع تدل على الاستمرار والدوام والاستمرار والدوام للتلاوة نفسها لأن نزلت وصارت من القرآن بحيث صارت تتلى. نعم. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب إما متعلق يتلى يعني الذي يتلى في الكتاب أو بمحذوف وقع حالا من المستكن فيه أي يتلى كاهنا فيه في يتامى النساء متعلق يتلى أي ما يتلى عليكم في شأنهن في شأن يتامى النساء. وهذه الإضافة بمعنى من يعني الإضافة في كلمة يتامى النساء معناها ايه؟ هذه الإضافة تعطينا معنى من يعني في يتامى من النساء لأن أصدر السؤال عن ايه؟ عن النساء عموما ويستفتونك قل الله يفتيكم ويستفتونك في النساء في النساء عموما قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء يعني في اليتامى من النساء. فهذه إضافة يعني فهذه الإضافة بمعنى من لأنها إضافة الشيء إلى جنسه أو هي إضافة الصفة للموصوف يعني في يتامى النساء أي في النساء اليتامى في النساء اليتامى اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. السؤال هنا عن أنهم يرتكبون في شأن هؤلاء اليتامى من النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن. ما كتب لهن يعني ما فرض لهن والذي فرضه الله لهن ما أوجب لهن من الميراث وغيره ما فرضه لهن من الميراث أو من غير الميراث. وترغبون أن تنكحوهن فأول شيء أنكم هؤلاء النساء لا تؤتونهن ما كتب لهن يعني وترغبون أن تنكحوهن. روى البخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت في هذه الآية هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها فأشركته في ماله حتى بالعزق فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها. فنزلت هذه الآية وعيد الكلام نزلت في هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها هو الولي المسؤول عنها وفي نفس الوقت هو وارثها بحيث إذا ماتت فيرثها هو. فأشركته في ماله أشركته في ماله لأنها طبعا هي لا تستطيع أن تلي التجارة ومراعاة هذا المال فأشركته في ماله حتى في العلم من النخل مثلا. نعم فأشركته الظهر ما تكون في مالها نعم لكن الرواية بالفتح يعني هو الرواية هنا أقصد رواية البخاري عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى وإن شفتم أن تفتحوا في اليتامى فقالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه أو تشركه في ماله في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقطط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره لأن بسبب هذه العلاقة بينهما والقرابة وهذه الرعاية فإنه إذا أراد أن يتزوجها يبحث حقها في المهر لا يعطيها المهر المثل الذي يدفعه لها لو أن الرجل الإجباري يريد أن يتزوجها. أما هذا أنه قريبها فيستغل وضعه ومكانه في أنه لا يعطيها حقها من الصداقة لكن يعطيها دون حقها من الصداقة فنهوا عن أن ينكحهن. فلذلك قال تبارك وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى كل أن الخوف أحيانا يعبر به عن العلم إن علمتم أنكم لا تقسطوا في اليتامى هؤلاء اليتامى من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء عندكم النساء غيرهن كثير فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأرباع ما لكم سعة في غير اليتامى واتركوا اليتامى ما دمتم يعني معرضين لأن تبخسوهن حقهن. تقول عائشة فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن. الحال الوحيد التي يجوز لمثل هذا الرجل أن يتزوج هذه اليتيمة التي هي في حجره في حجره أن يقسط لها يعني يعدل معها ويعطيها حقها من الصباح ويبلغ لهن أعلى سنتهن في الصباح ليس هذا الحسب بل ينظر أعلى مهر يمكن أن يقدر لها أو يقدم إليها فيعطيها بقدره وسيعطيها بقدره فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سوارنا. قال عروة قالت عائشة وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى آخر الآية. وقالت عائشة وقول الله في آية أخرى وترغبوهن أن وترغبون أن تنسحوهن هي ترغبون بدون الضمير فطبعا ترغب تعمل إما يرغب فيه أو يرغب عن فهي هنا المقصود بها وترغبون أن تنسحوهن ترغبون عن أن تنسحوهن تنسحوهن في نكاحهن وترسلون نكاحهن. أي نعم قالت عائشة وقول الله في آيات أخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. اليتيم إما يعني جميلة وكثيرة المال وإما العكس إذا كانت جميلة وكثيرة المال فيعني أكثر الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا خشي أن لا يقسط في صداقها ويعطيها حقها مع رغبته في نكاحها فلذلك جاءت الآية السابقة في أول سورة النساء ترغب الرجال في الابتعاد عن اليتامى لا تتزوجها ولا اليتامى خشية الوقوع في هذا الظلم والنساء أمامكم كثير تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع هروبا من إيه؟ من بثهن حقهن دي إذا كانت جميلة وهو راغب في نكاحها هو راغب فيها واضح. أما الحالة الثانية وترغبون أن تنكحوهن تكون اليتيمة في حجره وهي قليلة المال والزمان قليلة المال والزمان فيرغب عن أن ينكحها يذهب في أن ينكحها. قالت فنهوا أن ينكحوا عمن رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. فيبدا معنى الايه وروح ان شاء الله. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: وترغبون ان تنكحوهن. روى البخاري ومسلم عن عائشه رضي الله عنها قالت في هذه الايه: هو الرجل تكون عنده اليتيمه هو وليها ووارثها، فاشركته في ماله حتى في العلق، فيرغب ان ينكحها، يرغب ان ينكحها لان شركته في المال ومالها كثير، فربما اذا تركها يعني هو يرغب ان ينكحها، وفي نفس الوقت اذا عرض لها خطيب او زوج اخر فانه يكره ان يزوجها هذا الرجل، لان الرجل اذا يعني اذا زوج رجل اخر منها فهذا الرجل سيشاركه هو في ايه؟ في المال كما شاركته هي. فيعضلها، فكلما تقدم لها خطيب او زوج كفء يرفضه لماذا؟ خشيه على ماله، لان اذا تزوجت هذا الرجل فسيصبح الرقم شريك له في ايه؟ في هذا المال. فيعضلها يمنعها من الزواج. فنزلت هذه الايه، يعني لا هو تزوجها ولا تركها تتزوج الكفر اذا تقدم لها. وعنها ايضا قالت: هو قول الله عز وجل: وترغبون ان تنكحوهن رغبه احدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليله المال والجمال، فنهوا ان ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء الا بالكفر من اجل رغبتهم عنهن. وهذا المروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها يدل على أن الآية نزلت في المعدلة، في المعدلة يعني اليتيمة الفقيرة، وترغبون أن تنكحوهن يعني لفقرهن. وقد تأولها سعيد بن جبير على المعنيين، يعني لم سعيد بن جبير لم يقدر ترغبون عن، لكن قدر عن وفيه، فمعنى فعلى ذلك يقول سعيد المسيب: نزلت في المعدمة والغنية. الآية هنا في المعدمة وفي الغنية، الغنية لأنه يعضلها عن أن تتزوج حتى لا يشاركه زوجها في ماله، واضح. وأيضا في يعني المعدمة كما بينا. يقول الحافظ ابن حجر: والمروي عن عائشة أوضح، أوضح في أن الآية الأولى الآية يعني في أول السورة: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، نزلت في الغنية. هذا القول يرجح الحافظ ابن حجر أن الآية في صدر السورة نزلت في الغنية، أما هذه الآية وترغبون أن تنكحوهن فهي نزلت في المعدنة الفقيرة. قال ابن كثير: والمقصود أن الرجل إن كان في حجره يتيمة يحل له تزوجها، وإن كان في حجره يتيمة يحل له تزوجها، فتارة يرغب في أن يتزوجها فأمره الله أن يمهرها أسوة أمثالها من النساء، يرغب في أن يتزوجها يمهرها ويبلغ بها أعلى سنتها في الطلاق، فإن لم يفعل إن لم يعدل في المهر فليعدل إلى غيرها من النساء. فقد وسع الله عز وجل وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة، وتارة لا يكون له فيها رغبة، حالة ثانية لا يكون له فيها رغبة كمامتها عنده أو في نفس الأمر لذمامتها عنده لأنه يراها غير جميلة، أو هي تكون بالفعل غير جميلة أو جميلة، فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الأزواج، يعني هو لا يتزوجها ولا يريد أن يتزوجها لجمامتها، وفي نفس الوقت تقدم لها أحد يتزوجها يعضلها ومعها من الزواج خشية أن يشاركه في ماله، أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها. نعم، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية، وهي قوله: في يتامى النساء، قال: كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه، فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا، هذه علامة ورمز عندهم أن إذا ألقى عليها الثوب فيمنعها ولا يمكن أبدا أن يتزوجها أحد أبدا، فإن كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالها، وإن كانت ذميمة منعها الرجال أبدا حتى تموت، من عهد الرجال أبدا حتى تموت، فإذا ماتت ورثها، فحرم الله ذلك ونهى عنه. فهذا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان. هذا يعني فيما بعد. فإذا أتى الكلام عاما أولا، ويستفتونك في النساء شؤون النساء عامة، فبين تعالى أن ما سبق أن الله سبحانه وتعالى لم ينزل حكمه، ويبين حكمه سيأتي فيما بعد. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في يتامى النساء، يعني ويفتيكم أيضا، أي القرآن الذي يتلى عليكم الذي نزل فيما مضى يفتيكم أيضا فيما قد سبق تبيينه من الأحكام، في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن من المهر أو الميراث وترغبون أن تنكحهن وترغبون عن أن تنكحهن. ثم قال تعالى: والمستضعفين من الولدان. هذا عطف على يتامى النساء، يعني إذا قلنا أنه عطف على يتامى النساء يكون المعنى إيه؟ نعم، أيوة نعم صحيح. وما يتلى عليكم في يتامى النساء، وما يتلى عليكم أيضا في حق الإيه؟ المستضعفين من الولدان، وهو قوله تبارك وتعالى: يوصيكم الله إلى آخره. وقد كانوا في الجاهلية فيه لا يورثونهم كما لا يورثون النساء، كما كانوا يحرمون النساء من الميراث كذلك كانوا يحرمون المستضعفين من الولدان، وإنما يورثون الرجال القوام. قال ابن عباس في الآية: كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات، وذلك قوله تعالى: لا تؤتونهن ما كتب لهن، فنهى الله عن ذلك وبين لكل ذي سهم سهمه، فقال عز وجل: للذكر مثل حظ الانثيين. وطبعا اتت صفه الذكر والانثى عامه، يعني سواء كان صغيرا او كبيرا، للذكر عموما صغيرا او كبيرا مثل حظ الانثيين، وكذا قال سعيد بن جبير. فهذا معنى قوله: والمستضعفين من الولدان، يعني وما يتلى عليكم في المستضعفين من الولدان، يعني في الايات الثلاثه. نعم. وأن تقوموا لليتامى بالقسط، وأن تقوموا بالجر عطف على ما قبله، يعني وما يتلى في حق هؤلاء اليتامى. قوله تعالى: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. فهذا هو ما يتلى علينا في شأن من في شأن يعني اليتامى، وأمرنا أن نقوم بحقهم بالقسط. ونحو ذلك مما لا يكاد يحصر في الأمر لرعاية حق اليتامى. قال سعيد بن جبير: المعنى كما أنها إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بها، كذلك إذا لم تكن ذات مال وجمال فانكحها واستأثر بها. والخطاب للولاة أو للأوصياء والأولياء. استنبط من هذه الآية أحكام: الأول جواز نكاح الصغيرة، لأن اليتيم الصغير الذي لم يبلغ، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يتنى بعد احتلام، رواه أبو داود. وعن الأصم أراد البوالغ قبل التزوج، يعني ذهب الأصم إلى أن تسمية المرأة باليتيمة يعني هذا باعتبار ما كان، لكن المقصود يعني البالغة ليس الصغيرة. لماذا؟ كما في قوله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. وابتلوا اليتامى، اليتامى هنا المقصود بها الذين كانوا يتامى إلى عهد قريب، لكن لشدة قرب العهد باليتم بقي عليهم وصف الإيه؟ وصف اليتامى. فسمهن باليتم لقرب عهدهن باليتم والأول أظهر، لأنه الحقيقة. قالوا: قد يطلق اليتيم على البالغة، بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو ابنها وإن أبت فلا جواز عليها. رواه أهل السنن. قالوا والاستئمار لا يكون إلا من البالغة. وقد ورد قول الشاعر: إن الكبور تنكح الأيام النسوة الأرامل اليتامى. يعني هذا شواهد لغوية تدل على أن كلمة اليتامى قد تطلق على النساء الكبار في السن البوالغ. إن الكبور تنكح الأيام إن الكبور تنكح الأيام النسوة الأرامل اليتامى فتم البالغات يتامى لانفرادهن عن الأزواج. وكل شيء منفرد لا نظير له يقال له يتيم كما تقول الجرة اليتيمة يعني التي لا ثانية لها. وهذه المسألة فيها أقوال للعلماء يعني نكتفي بما أشرنا يعني إليه. ثم يقول تبارك وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن امرأة هنا مرفوع، إن امرأة مرفوع بفعل يفسره قوله تعالى خافت، يعني إن خافت امرأة، واضح؟ وإن امرأة خافت، خافت يعني توقعت من بعلها نشوزا، يعني من زوجها نشوزا، يعني ترفعا عليها بترك مضاجعتها والتقصير في نفقتها لبغضها وطموح عينه إلى أجمل منها. وإن امرأة خافت من بعلها أي زوجها نشوزا أو إعراضا، يعني أو إعراضا عنها بوجهه، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، في قراءة أن يتصالحا بينهما صلحا، وأصلها تكون أن يتصالحا، فأضغمت التاء في الصاد وشددت فصارت أن يتصالحا بينهما صلحا. يقول أن يتصالحا فيه إضغام التاء في الأصل في الصاد، وفي قراءة أن يصلحا من أصلح بينهما صلحا في القصد والنفقة، في القصد يعني في المدين وفي النفقة، يكون هذا الصلح يعني فيه نوع من التنازل من جانب المرأة كي تبقى زوجة له وتضحي ببعض حقوقها عليه كي لا يطلقها ويعدل إلى غيرها. أي نعم، فتترك له شيئا طلبا لبقاء الصحبة، فإن رضيت بذلك وإلا فعلى الزوج أن يوفيها حقها أو يفارقها، إما أن تفضل هذا الصلح الذي فيه تنازل عن بعض حقوقها، وإما فإن لم تفضل ذلك فعليه أن يوفيها حقها كاملا أو يفارقها. والصلح خير، خير خير هنا بمعنى أفعل تفضيل، يعني والصلح خير من كذا، واضح يعني هذه كأنها معناها صيغة أفعل. والصلح خير من الفرقة ومن النشوز ومن الإعراض، والصلح خير من الفرقة والنشوز والإعراض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز. قال تعالى في بيان ما جبل عليه الإنسان: قال وأحضرت الأنفس الشحة، يعني شدة البخل، يعني جبلت عليه فكأنها حاضرته لا تغيب عنه. وأحضرت الأنفس الشح كأنها صفة لازمة للإنسان أو للنفس البشرية، حاضرة كأنها نفيقة بالسلامية وحاضرة لا تغيب عنها أبدا. هذا تعليق عن إيه؟ عن شدة تسوق هذه الصفة بالإنسان. أي نعم. والمعنى أن المرأة لا تكاد تسمح بنصيبها من زوجها، المرأة بسبب وجود هذا الشح فيما يكون من حقها يعني لا تكاد أبدا تسمح بنصيبها من زوجها، فذلك الرجل لا يكاد يسمح عليها بنفسه إذا أحب غيرها. وإن تحسنوا وتتقوا، وإن تحسنوا أي عشرة النساء، وتتقوا أي تتقوا الزور عليهن، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، يعني فيجازيكم به. يقول الخاتمي رحمه الله تعالى: فإن امرأة خافت من بعلها أي زوجها نشوزا أي تلاقيا عنها وترفعا عن صحبتها لترك مضاجعتها والتقصير في نفقتها أو إعراضا أي تطليقا أو أن يقل محادثتها ومجالستها كراهة لها أو لطموح عينه إلى أجمل منها فلا جناح عليهما، يعني حينئذ لا حرج عليهما أن يصلح بينهما صلحا، يعني يحصل نوع من الصلح بينهما بحط شيء من المهر أو النفقة تحط هي عنه إن كان لها مؤخر طلاق، يعني تصالحه على أنها تخفض له يعني أو يعني تسامحه في قدر من أو تعفو عنه في قدر من المهر أو النفقة أو هبة شيء من مالها، تهب هي شيء من مالها من أجل الإصلاح أو قسمها، يعني تضحي بالوقت المخصص ببعض الوقت المخصص لها طلبا لبقاء الصحبة، لكن بشرط أن ترضى هي بذلك، أن يكون ذلك عن رضا وعن طواعية، وإلا يعني إلا أن يكون ثم رضا فعلى الزوج أن يوفيها حقها إذا استبقاها أو يفارقها إذا لم تقبل ذلك الصلح. قال في الإكليل: الآية أصل في هبة الزوجة حقها من القسم وغيره استدل به من أجاز لها بيع ذلك، والصلح خير أي من الفرقة والنشوز والإعراض. قال ابن كثير: بل الطلاق بغيض إليه سبحانه وتعالى، يعني هذه إشارة أيضا يفهم من ضمنها تبغيض الطلاق إلى المؤمنين، لأن عامة الناس يستدلون على كراهة الطلاق بالحديث الضعيف المشهور: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويغني عنه مثل هذه المواطن في القرآن يستنبط منها كراهة الطلاق إلى هذه الآية. فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، خير من إيه؟ من النشوز، خير من الأعراض، خير من الطلاق، خير من الفرقة. فهذا معنى كراهة، هذا يفيد ضمنا كراهة الطلاق، كذلك مما يفيد كراهة الطلاق قوله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، هذا حث على إمساكها وعدم طلاقها، فيخرج منه أيضا كراهة الطلاق. قال ابن كثير: بل الطلاق بغيض إليه سبحانه وتعالى، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وسبق أن أشرنا إلى ضعف هذا الحديث. وفي هذه الآية حث على الصبر على نفس الصحبة، حث على الصبر حتى لو كره صحبتها، لكن أفضل أن يصبر، والصلح خير، خير من الفرقة وخير من سوء العشرة، أو خير من الخصومة، أو خير من الخيور، كما أن الخصومة شر من الشرور. وقد كان من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرم صواحب خديجة بعد موتها، تنظر إلى حسن العشرة كيف يمتد إلى ما بعد وفاة يعني أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، وكان عليه السلام يعني يكرم كل من كانت يعني تحبه خديجة أو تقربه منها، حتى إن صواحبتها أو صواحبها من النساء كان يكرمهن بعد موتها رضي الله تعالى عنها. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، هلكت قبل أن يتزوجني، هلكت بعد ماتت، ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات كما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك، حتى إذا مات، إن امرؤ هلك يعني مات. فتقول رضي الله تعالى عنها: هلكت أي ماتت قبل أن يتزوجني، لما كنت أسمعه يذكرها، لما كنت يعني كنت كانت سبب هذه الغيرة من كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها بالخير ويثني عليها، وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب وإن كان لا يذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يضعهن لقتل الشاة حتى يهدي في خليلات خديجة وصواحب خديجة رضي الله تعالى عنها قدرا يكفيهن ما يضعهن. وعنها أيضا رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. قالت وتزوجني بعدها بثلاث سنين وأمره ربه عز وجل أو جبريل عليه السلام أن يبشرها ببيت في الجنة من خطب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، مع أنها لم ترها لكن كانت تغار منها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وربما ذبح الشاه ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. فربما قلت له، يعني في بعض الأحيان كانت تقول له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول أن إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد، فأذكر لها مناقبها يقول كانت كذا وكانت كذا وكانت كذا وكان لي منها ولد. أي نعم. وعنه صلى الله عليه وسلم قال إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، وهذا فيه صبر، صبر النجوم والثبات على الإحسان لمن كان له أدنى صلة بمن يحبه من أب أو زوج أو غير ذلك. وفي الصبر ما لا يكثر من المحاسن والفضائل، والصلح فيه من أنواع الترغيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.